سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن فرغنا من قاعدة جليلة في صفات الله عز وجل، انتقل الإمام إلى مسألة أخرى، وهي أن الرجل إذا وقع في معصية ثم تاب وأناب إلى الله عز وجل، هل يرجع إلى حالته الأولى أم يرجع أعلى منها أم إلى أقل منها؟ يقول الإمام ابن القيم: وجرت هذه المسألة بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فسمعته يحكي هذه الأقوال الثلاثة حكاية مجردة، وهي أن يرجع إلى أفضل ما كان عليه أو إلى مثلها أو إلى أقل منها، ولكن حكاية مجردة أي بدون تفصيل وبدون أدلة. فإما سألته وإما سئل عن الصواب منها أي من الأقوال الثلاثة، فقال: الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله، ومنهم من يعود أكمل مما كان، ومنهم من يعود أنقص مما كان، فإن كان بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأشد حذرا وأعظم تشميرا وأعظم ذلا وخشية وإنابة، عاد إلى أرفع مما كان، وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها، عاد إلى أنقص مما كان عليه، وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل منزلته. هذا معنى كلامه رضي الله عنه. طبعا لا يخفى عليكم أكرمكم الله أن هذه الأمور كلها لا يضمنها العبد، بمعنى إذا أذنب وظن أنه من الممكن أن يتوب وينوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى أعلى مكان عليه، هذا أمر ليس بمضمون. قلنا قبل ذلك أن مجاهدة العبد لنفسه على عدم الوقوع في المعصية أيسر بكثير من مجاهدة العبد لنفسه على التوبة بعد أن يقع مثل المعصية، ووجه ذلك أنه ذاق لذة المعصية، ومن العزيز أن يتركها لأن الجسم والبدن يألف ما اعتاد عليه. وأيضا لا يضمن العبد منا إذا أذنب ألا يموت على سوء الخاتمة عياذا بالله، وكذلك لا يضمن العبد منا إذا أذنب ثم أبقاه ربنا عز وجل أن يوفق إلى توبة نصوح. فالشاهد من هذا كله أن العبد يجاهد نفسه على الاستقامة ويبتعد عن معاصي الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. مسألة أخرى قلت، وها هنا مسألة هذا الموضوع أخص المواضع ببيانها، وهي أن التائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحة، طبعا في مسألة تاب إلى الله توبة نصوحة لابد أن نركز فيما بيننا نحن قبل أن ننقل هذا الكلام للناس في ركن من أركان التوبة، أو إن شئت تقول شرط من شروطها، وهو العزم على عدم العود. ولابد أن يكون العزم عزما أكيدا من أعماق القلب لا يعتريه شك ولا تردد ولا ريب، وكذلك الإقلاع التام عنها والندم. وقلنا فيما قلنا فيما مضى، كلما كان الندم شديدا كان العزم أكيدا. لك معايا شيخ أحمد؟ كلما كان الندم شديدا كلما كان العزم أكيدا، يعني معنى كلمة ندم بيؤنب نفسه ويلومها على التقصير ويوبخها ولعله يحاسبها ويعاقبها على هذا، فإذا اشتد ندمه وتألم به حتما سيكون العزم على عدم العود أكيدا. وهذا الذي سماه علماء الشريعة بلوم النفس البشرية، وسماه علماء المنطق بوخز الضمير، وهذا مهم جدا لطالب العلم. فكلما ازداد اللوم واشتد قل أن يقع العبد في معصية، لأنه يتذكر الألم الشديد المتولد من اللوم ومن الندم، فحاش أن يعود إلى المعصية. ولكن الذي يجعل كثيرا منا بعد أن يفعل المعصية ويتوب يعود إن الندم ضعيف، ما شعر بألم الندم وما تألم من الندم. يقول: وها هنا مسألة، هذا الموضع أخص في المواضع ببيانها، وهي أن التائب إذا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، فهل تمحى تلك السيئات ويذهب لا له ولا عليه، أو إذا محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة؟ هذا مما اختلف الناس فيه من المفسرين وغيرهم قديما وحديثا. طبعا كلمة، الكلمة اللي هي المشهورة على ألسنة أهل العلم، وهذا مما اختلف فيه الناس، هناك فرق بين الأمانة العلمية التي توجب على العالم أو الإمام ذكر ما ذكر في المسألة، وبين هل كون أنه ذكر الخلاف يقر الخلاف أم لا. معايا مشايخ؟ يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية بينقل عن طوائف من المتقدمين أقوال معينة في أي مسألة، وكان رحمة الله عليه يعني على استيعاب كامل على قدر يعني الكمال عندهم بأقوال المتقدمين، بينقل يقول اختلفوا في كيت وفي كيت وفي كيت وفي كيت. هل معنى ذلك أنه يقر هذا الخلاف؟ أبدا، ده هو كل ما في الأمر حتى لا يستدرك أحد خلفه ويقول المسألة فيها خلاف وأهمله شيخ الإسلام. لا، احنا بنقول فيها اختلاف نعم، ولكن الاختلاف هذا هل يقر وهل اختلاف معتبر له حظ من النظر أم مجرد أهواء وكلمات قيلت من أهل البدعة؟ زي بالضبط اللي بيدندن عليه المبتدعة في مسألة عزل الإمام بفسقه أو بكفره أو بضعفه، يبدأ يقول لك الله المسألة فيها نزاع والإجماع منقول، ويبدأ يدندن بكلمات هي عارية عن الصواب أبدا. يبقى أنا لما أجي أنقل مسألة معينة حتى لو مسألة فقهية من الفقه العملي في الوضوء في العبادات في البيع والشراء وفيها خلاف، لازم يكون عندي أمانة في النقل، أو هو هنا مسألة خلاف ولكن هذا القول لا عبرة به، لا معول عليه، ليس له دليل، ولا يذكر إلا اللي بينضع فيه وهوانيه، أما يقول فيها خلاف وتسكت، لا، هذا يعني بعيد عن الدقة العلمية وبعيد عن تحرير محل النزاع. يقول: هذا مما اختلف الناس فيه من المفسرين وغيرهم قديما وحديثا. فقال الزجاج: ليس يجعل مكان السيئة الحسنة، لكن يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة. وقال ابن عطية: يجعل أعمالهم بدل معاصيهم الأولى طاعة، فيكون ذلك سببا لرحمة الله إياهم. قال ابن عباس، قاله ابن عباس وابن جبير وابن زيد والحسن، ورد على من قال هو في يوم القيامة، قال: وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق أبي ذر يقتدي أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة لهم من الموحدين بدل سيئاته حسنات، وذكره الترمذي والطبري. وهذا تأويل سعيد بن المسيب في هذه الآية، قال ابن عطية: وهو معنى كرم العفو، هذا آخر كلامي. قلت: أي ابن القيم، سيأتي إن شاء الله ذكر الحديث بلفظه والكلام عليه. قال المهدوي: وروي معنى هذا القول عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما. وقال الثعلبي: قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد: يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدلهم الله بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام، فيبدلهم بالشرك إيمانا، وبقتل المؤمنين قتل المشركين، وبالزنا عفة وإحصانا. وقال الآخرون: يعني يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسنات يوم القيامة. وأصل القولين أن هذا التبديل هل هو في الدنيا أو يوم القيامة، فمن قال إنه في الدنيا قال هو تبديل الأعمال القبيحة والإرادات الفاسدة بأضدادها وهي حسنات، وهذا تبديل حقيقة. والذين نصروا هذا القول احتجوا بأن السيئة لا تنقلب حسنة، بل غايتها أن تمحى وتكفر ويذهب أثرها، فأما أن تنقلب حسنة فلا، فإنها لم تكن طاعة وإنما كانت بغيضة مكروهة للرب، فكيف تنقلب محبوبة له مرضية. قالوا أيضا: فالذي دل عليه القرآن إنما هو تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، كقوله تعالى: ربنا اغفر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وقوله ويعفو عن السيئات، وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، والقرآن مملوء من ذلك. دايما يا بقى شيخ أذكركم دايما ببعض الأمور اللي هي ما ينبغيش تغفل عنها أبدا، وهي صحة القول إلى قائله، الثاني النظر في كلام العلماء في شرح هذا القول. رب نفسك على كده، يعني إياك ثم إياك أن يعتريك مرحلة من المراحل تغتر وتبدأ تتعامل مع النص بالشرح والاستنباط بمفردك. حذاري مهما أتيت، لأن أصل المرحلة ديت للمجتهد، وإحنا دي مجرد أحلام، واخد بالك؟ فرجاء الله يبارك فيه، لأن فعلا بيعترينا كثير من الأسئلة من بعض إخواننا، يبدأ بالنص ويقول لك الحكم كذا. طب نسأله كلام من ده؟ كلام مش كلام حد، يعني كلام. طب ده اسمه كلام؟ من أنت حتى تشترئ وتتعامل مع النص وتستنبط منه حكم؟ مهما كان النص إخواني في غاية الوضوح، يعني لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إياك أن تقول إن الصلاة باطلة إذا أحدث الإنسان، هكذا مطلق إياك. لعله عنده انفلات ريح، مظبوط؟ لعله عنده سلس بول، مظبوط؟ لعله احتمالية. يبقى كون أن يشتري أحدنا ويتعامل مع نص يستنبط الحب لا يحل لك. رجائي رجائي نصيحة من أخي لكم، لا تهملوا هذا الأمر وتتعجلوا. أيضا صحة القول إلى قائل لازم، يعني طبعا معروف كده إن الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمة الله عليه روى تفسيره بالسند، وقام أهل الاختصاص وعلى رأسهم علامة عصره بلا نزاع علامة أحمد شاكر وحقق جل الكتاب. يبقى أرجع إليه لما يقول مثلا الإمام الطبري يقول إيه وذكر من قال بهذا القول من السلف، ويبدأ يسأل حدثني فلان عن فلان، يجي الشيخ أحمد شاكر يقول لك الأثر ضعيف، الأثر صحيح، عرفنا إن القول ده قاله ابن عباس، إن هذا القول لا يصح عن الحسن، وبعد ذلك أبدأ أتعامل. ده اللي احنا نتربى عليه ونتعلم عليه، وهذه هي أصول العلم. عدا ذلك مضيعة ومزلة أقدام، ولا تدري إن زلت قدمك أو ضعت ما الذي يقع فيه. وفي الصحيح من حديث قتادة عن صفوان بن محرز قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربي حتى يضع عليه كنفه، أي ستره، دون أن يراك أحد، فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول رب أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. الله يا أخوانا، ده أنا بتكلم عن نفسي، من أعظم نعم الله علينا أن أزبل علينا الستر، والله لو كشفه لانفضحنا جميعا. ودي فيها دلالة أن العبد يستحي إذا أزبل الستر عنك على مدار مثلا 20-30 سنة. أما تستحي؟ أما أنا لك أن تقلع عن الذنب وتخشى أن يكشف عنك الستر؟ يقول فيقول فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على الله عز وجل. كما تعلمون الكذب على الله سبحانه وتعالى له أنواع متعددة، منها أن يكذب على الله عز وجل ويتكلم في شرع الله بلا علم، ومنها أن يصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، أو يسميه بما لم يسمي به نفسه، أو ينفي عنه شيئا من صفاته التي ثبتت أو شيئا من أسمائه التي ثبتت. هذا كله من الكذب على الله عز وجل. فهذا الحديث المتفق عليه الذي يتضمن العناية بهذا العبد إنما فيه ستر ذنوبه عليه في الدنيا ومغفرتها له يوم القيامة، ولم يقل له وأعطيتك بكل سيئة منها حسنة، فدل أن على أن غاية السيئات مغفرتها وتجاوز الله عنها. وقال تعالى في حق الصادقين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فهؤلاء خيار الخلق، وقد أخبر أنه يكفر عنهم سيئات أعمالهم ويجزيهم بأحسن ما عملوا، وأحسن ما عملوا إنما هو الحسنات للسيئات، فدل على أن الجزاء بالحسنة إنما يكون على الحسنات وحدها، وأما السيئات فحسبها أن تلغى ويبطل أثرها. قالوا وأيضا فلو انقلبت السيئات أنفسها حسنات في حق التائب لكان أحسن حالا من الذي لم يرتكب منها شيئا وأكثر حسنات منه، لأنه إذا شاركه في حسنته التي فعلها وامتاز عنه بتلك السيئات ثم انقلبت له حسنات تردح عليه، وكيف يكون صاحب السيئات أرجح ممن لا سيئة له. قالوا وأيضا يبقى هنا القول ده أدلته على أن الرجل إذا أذنب وتاب أقصى ما يمكن التوبة تمحي أثر السيئة فقط، أما أنها تتحول لحسنة فعلى الأدلة التي يذكرها الإمام لا. وأيضا فكما أن العبد إذا فعل حسنات ثم أتى بما يحبطها فإنها لا تنقلب سيئات يعاقب عليها، بل يبطل أثرها ويكون لا له ولا عليه. ركز معي في الجملة دي كده. وأيضا فإن العبد إذا فعل حسنات ثم أتى بما يحبطها فإنها لا تنقلب سيئات يعاقب عليه، بل يبطل أثرها ويكون لا له ولا عليه، وتكون عقوبته عدم ترتب ثوابه عليه. هذا ليس على الإطلاق، بلك ليس على الإطلاق، وركزوا في دي كويس، بل من الممكن أن يفعل العبد حسنة ويأتي بمحبط لها من رياء أو شرك فيحبط العمل، ويكون الحابط الذي أتى به أعظم وزرا من حبوط الحسنة. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله، والحديث الصحيح، ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. والعلماء في كلمة حبط عمله، هل عمل اليوم أو ما سبق؟ يبقى هنا ترتب على الحبوط أعظم من أن الفعل الذي تركه لا ثواب له عليه، لا أعظم من ذلك. يقول فهكذا من فعل سيئات ثم تاب منها فإنها لا تنقلب حسنات، فإن قلتم وهكذا التائب يكون ثوابه عدم ترتب العقوب على سيئاته، لما ننازعكم في هذا وليس هذا معنى الحسنة، فإن الحسنة تقتضي ثوابا وجوديا. واحتدت الطائفة الأخرى اللي هم قالوا ماذا يا أخوانا؟ إن السيئات تبدل إيه؟ حسنة. التي قالت هو تبديل السيئة بالحسنة حقيقة يوم القيامة، بأن قالت حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان السيئة، وهذا إنما يكون في السيئة المحققة وهي التي قد فعلت ووقعت، فإذا بدلت حسنة كان معناها أنها محيت وأثبت مكانها حسنة. قال ولهذا قال سبحانه سيئاتهم حسنات، فأضاف السيئات إليهم لكونهم باشروها واكتسبوها، ونقل الحسنات ولم يضفها إليهم لأنها من غير صنعهم وكسبهم، بل هي مجرد فضل الله تعالى وكرمه، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقالوا وأيضا فالتبديل في الآية إنما هو فعل الله لا فعلهم، فإنه أخبر أنه يبدل سيئاتهم حسنات، ولو كان المراد ما ذكرتم لأضاف التبديل إليهم، فإنهم هم الذين بدلوا سيئاتهم حسنات، والأعمال إنما تضاف إلى فاعلها وكاسبها، كما قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وأما ما كان من غير الفاعل فإنه يجعله من تبديله هو، كما قال تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل. فلما أخبر سبحانه أنه هو الذي يبدل سيئاتهم حسنات دل على أنه شيء فعله هو سبحانه بسيئاتهم، لا أنهم فعلوه من تلقاء أنفسهم، وإن كان سببه منهم وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح. قالوا: ويدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر، وهو الذي أشار إليه الإمام في أول القراءة أنه سيأتي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخول الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر. ووجدوا ما عملوا حاضرا، نعم، ولا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى. يقول فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه وجل. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: رب، قد عملت أشياء لا أراها هنا، أي من كبار ذنوبه التي كان مشفق منها، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، أي من فعل العبد. يعني العبد لما رأى أن صغار الذنوب بدلت حسنات فبدأ يطمع في كبار الذنوب أي أيضا أن تبدل حسنات. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه. قال: فتعرض عليه ويخبأ عنه كبارهم، فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من الكبار، فيقول: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. قال: فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده. قالوا أيضا: فروى أبو حفص المستملي عن محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة: حدثنا الفضل ابن موسى القطيعي عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتمنين أقوام أنهم أكثر من السيئات. قيل: من هم؟ قال: الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. قالوا: هؤلاء هم الأبدال في الحقيقة، فإنما سموا أبدالا لأنهم بدلوا أعمالهم السيئة بالأعمال الحسنة، فبدل الله سيئاتهم التي عملوها حسنات. قالوا أيضا: فالجزاء من جنس العمل، فكما بدلوا هم أعمالهم السيئة بالحسنة، بدلها الله من صحف الحفظ حسنات جزاء وفاق. قالت الطائفة الأولى الذين قالوا أنها لا تبدل بل تغفر فقط، هيرد على الأدلة التي أتى بها الإمام نقلا عن الطائفة الثانية: كيف يمكنكم الاحتجاج بحديث أبي ذر على صحة قولكم وهو صريح في أن هذا الذي قد بدلت سيئاته حسنات قد عذب عليها في النار حتى كان آخر أهلها خروجا منها، فهذا قد عوقب على سيئاته فزال أثرها بالعقوبة، فبدل مكان كل سيئة منها حسنة، وهذا حكم غير ما نحن فيه، فإن الكلام في التائب من السيئات. واضح يا أخوانا؟ تاني، عشان كده بعيد تاني اللي قلته: إياك أن تستغني عن كلام العلماء في النصوص، إياك. لذلك دايما كده وانت بتقرأ وردك اليومي في المسائل الخلافية بين أهل العلم وردود بعضهم على بعض، حاول تقرأ بتمهل وتؤدى، وعيد القراءة حتى تقف على عمق علم القوم، وعندها ستستقل نفسك وترجع إليه. أما القراءة على عجل، أو بمعنى أدق إيه، طيب القول الراجح إيه كذا خلاص، لا ده مش علم، ده كده أصبحت شأنك شأن العمي الذي يريد الحكم في المسألة وينتهي الأمر على ده، لا ده مش كده. يقول: كيف يمكنكم الاحتجاج بحديث أبي ذر على صحة قولكم، اللي هي السيئة تبدل إيه حسن، وهو صريح في أن هذا الذي قد بدلت سيئاته حسنات قد عذب عليها في النار، مش ده الحديث؟ إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، يبقى عذب. طيب طالما عذب على السيئة، خليك معايا يا أبو عمر، طالما عذب على السيئة بنص الحديث، يبقى السيئة اللي عذب عليها دي تب منها ولا ما تبش؟ أنا سألتك هذا، تفضل يا أبو عمر.
لم يتب.
أحسنت، بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى إيه أدخله النار، لأن احنا قلنا قبل ذلك التوبة تجب ما قبلها. رجل فعل ذنب وتاب كأنه لم يفعل الذنب، بشرط أن يكون توبة إيه؟ توبة نصوح. طيب لو أنه ارتد ثم تاب، ارتد خد بالك ثم تاب، ها حكمه إيه؟ أحسنت يا ولدي، توبة توبته، ده أصل عندنا. طيب يبقى هنا الرب عز وجل بنص الحديث عذبه في النار على ذنوب اقترفها، يبقى الرجل ده ما تابش منها، ده مش كده وبس، ده لم يتب منها وشاء الله أن يعذبه بها، صح؟ مش ده اللي احنا عليه؟ لأن احنا قلنا رجل فعل ذنوب ومات مصر عليها دون الشرك تحت الايه؟ المشيئة، إن شاء ربنا عفى عنه وإن شاء ايه؟ عذبه بقدر ذنبه ومأله إلى الايه؟ إلى الجنة ورحمة الله واسعة. طيب يقول: فهذا قد عوقب على سيئاته فزال أثرها بالعقوبة، فبدل مكان كل سيئة منها حسنة، وهذا حكم غير ما نحن فيه، فإن الكلام في التائب من السيئات لا في من مات مصرا عليها غير تائب منه، فأين أحدهما من الآخر؟ فضل. هنا يسأل عن ذنوب فعلها العبد مرة ثم زال محلها، يعني يفجر وماتت الفاجرة، أعاذكم الله من كل مكروه وسوء، وهذا كثير، ويدخل فيه فعل المعصية وجاله شلل ما يستطيع أن يفعل، هذا مصر وإن لم يفعل، ان احنا قلنا ضابط الاصرار ايه؟ ان يفعل، ها ولا يتوب، ما زال الذنب قائم. ولكن طبعا شتان بين من عق الوالدين ثم مات الوالدان وهو لم يتب، وبين من عق ولم يتب ثم عق، دي غير دي، وإن كان الجميع إيه ما زال مصرا على الإيه على الذنب، ولكن شتان بين من أصر أو لم فعل ولم يتب ولم يعد للفعل، وبين من فعل ولم يتب وعاد للفعل، دي غير دي.
هو عرف الخطأ بعد ما زال السبب، يعني بعد ما لم يتمكن من فعل الذنب مرة أخرى رغما عنه
وتاب،
مات الوالدين، مات الوالدين،
تاب
تاب، نعم
خلاص، من تاب تاب الله عليه، قد عم نرجع.
وقصد التوبه بعد ما مات، بعد ما حل انتهى.
يا اخي الله يبارك، هب انه عجز عن الدم، واخد بالك، شاطر من الشطار يقطع الطريق على الناس، ثم حاضر ابتلاه ربنا عز وجل بمرض فعجز عن السرقه، ثم علم انها محرمه فتاب واناب، من يجرؤ ان يقول ان توبته غير مقبوله؟ خبر يا اخوان، يبقى نقول سبب التوبة عجز، ولكن في قرارة نفسه ندم وأقلع وعزم على عدم العودة حتى لو ردت عليه صحته. تاب. فضل شكما. أخونا يسأل مسألة مهمة وهي التوبة، هل تجب من كل ذنب على حدة أم تجب من الذنوب كافة؟ الصواب كما رجح الإمام النووي في رياض الصالحين تجب من كل ذنب على حدة. ثم قال أي النووي والجمهور على أنه إذا تاب من ذنب دون الآخر صحت توبته في الذنب الذي تاب منه ويبقى الذنب الآخر. يقول نعم
بعدين
كتاب ورجع للطريقه بتاعته، يعني كيف الامر في الصلاه مثلا ولا ايه؟
لا الصلوات الفاتحه
خلاص تاب، ليس عليه شيء، كانه لم يفعل الذنب ولا يطالب باعادته. نعم دي توبه عامه، في فرق. لا لحظه يا شيخ محمد ركزوا يا اخوان، هناك فرق بين يذكر الذنب فيتوب منه على التفصيل، واخد بالك، وبين كثرت ذنوبه واختلطت عليه ولا يذكر منها شيء، وعلم ربنا عز وجل منه ذلك وتاب واناب من كل الذنوب قاطبه، الله عز وجل رحمته واسعه. اي نعم اي نعم تجب، ولكن في فرق بين توبه عامه وفي فرق بين توبه مفصله لانه يعرف الذنوب دي غير دي يا مشايخ. طيب، واما حديث الامام احمد فهو الحديث بعينه اسنادا ومتنا الا انه مختصر. حديث الامام احمد ارجعوا له تاني كده، لو حديث ابي ذر رجعتوا له. الفرق بينه وبين حديث مسلم ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في روايه الامام احمد قال يؤتى بالرجل يوم القيامه فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه الحديث، وروايه مسلم اني لاعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم اخر اهل الجنه دخولا الجنه وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة. يبقى مسألة دخول الجنة الخروج من النار ودخول الجنة ما ذكرها الإمام أحمد، لأن ممكن البعض يقول لك طيب ما هو ما رواية الإمام أحمد ما فيش فيها دخول النار، يبقى تحمل على الرجل المذنب التائب، واخد بالك. لا، الإمام ابن القيم يقول هنا وأما حديث الإمام أحمد فهو حديث بعينه إسنادا ومتنا إلا أنه مختصر. وأما حديث أبي هريرة فلا يثبت مثله، ومن أبو العنبس ومن أبوه حتى يقبل منهما تفردهما بمثل هذا الأمر الجليل. وكيف يصح مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة حرصه على التنفير من السيئات وتقبيح أهلها وذمهم وعيبهم والإخبار بأنها تنقص الحسنات وتضدها، فكيف يصح عنه أنه يقول ليتمنين أقوام أنهم أكثر منها أي من السيئات، ثم كيف يتمنى المرء إكثاره منها مع سوء عاقبته وسوء مغبته، وإنما يتمنى الإكثار من الطاعات. وفي الترمذي مرفوعا ليتمنين أقوام يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء، فهذا فيه تمني البلاء يوم القيامة لأجل مزيد ثواب أهله، وأما تمني الحسنات فهذا لا ريب فيه، وأما تمني السيئات فكيف يتمنى العبد أنه كان أكثر من السيئات، هذا ما لا يكون أبدا، وإنما يتمنى المسيء أن لو لم يكن أساء، وأما تمنيه أنه ازداد من إساءته فكلا. قالوا وأما ما ذكرتم من التبديل، من أن التبديل هو إثبات الحسنة مكان السيئة فحق، وكذلك نقول إن الحسنة المفعولة صارت في مكان السيئة التي لولا الحسنة لحلت محلها. وأما احتجاجكم بإضافة السيئات إليه اللي هي قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم، وذلك يقتضي أن تكون هي السيئات الواقعة وتنكير الحسنات، وهو يقتضي أن تكون حسنات من فضل الله فهو حق بلا ريب، ولكن من أين ينفى أن يكون فضل الله بها مقارنا لكسبهم إياها بفضله؟ وأما قولكم إن التبديل مضاف إلى الله لا إليهم، وذلك يقتضي أنه هو الذي بدلها سبحانه من الصحف لا أنهم هم الذين بدلوا الأعمال بأضدادها، فهذا لا دليل لكم فيه، فإن الله تعالى خالق أفعال العباد، فهو المبدل للسيئات حسنات خلقا وتكوينا، وهم المبدلون لها فعلا وكسبا. واضح الجملة دي؟ من أقوى كلمات ابن القيم، ودي قعدنا شوفوا في كم فترة من الوقت نقرأ في شفاء العليم. هي دي. انظر، فإن الله تعالى خالق أفعال العباد. نعم، مش ده المعتقد؟ فهو المبدل للحسنات للسيئات خلقا وتكوينا، وهم المبدلون لها فعلا وكسبا. مظبوط؟ شو إن الفعل مشترك بالاثنين؟ الله خلق فيه الإرادة، مظبوط؟ الإرادة الجازمة، والقدرة الإيه؟ التم. وأنا اللي بشرت، مظبوط؟ خلق فيه الإرادة إن أنا جهنا، والقدرة التم وجيت، وكذلك فيكم بدأت تقرأ وبدأت تسمع. فالخلق والتكوين من الله، والفعل والكسب من العبد. وأما احتجاجكم بأن الجزاء من جنس العمل، فكما بدلوا سيئات أعمالهم بمحاسنهم بدلها الله كذلك في صحف الأعمال، فهذا حق. وبه نقول وأنه بدلت السيئات التي كانت مهيئة معدة أن تحل في الصحف بحسنات حلت موضعها، فهذا منتهى إقدام الطائفتين ومحط نظر الفريقين، وإليك أيها المنصف الحكم بينهما، فقد أدل كل منهما بحدته وقام ببينته، والحق لا يعدوهما ولا يتجاوزهما، فأرشد الله من أعان على هدى، فنال به درجة الداعين إلى الله القائمين ببيان حججه ودينه، أو عذر طالبا منفردا في طريق مطلبه قد انقطع رجاؤه من رفيق في الطريق، فغاية أمنيته أن يخلي بينه وبين سيره وأن لا يقطع عليه طريقه، فمن رفع له مثل هذا العلم ولم يشمر إليه فقد رضي بالدون وحصل على صفقة المغبون، ومن شمر إليه ورام ألا يعارضه معارض ولا يتصدى له ممانع فقد منى نفسه المحال، وإن صبر على لأوائها وشدتها فهو والله الفوز المبين والحظ الجزيل، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الحق واحد ولا يتعدد؟ أحسنتم. ولكن إن أشكل علينا ولم يستبين لنا الحق على وجه التمام، يبقى خلاص أعذرنا أنفسنا أمام الله، ويصبح في المسألة قولين معتبرين: من أخذ بقول لا يعاب ولا يلام، أما إذا استبان الحق بالأدلة فلا يحل لأحد أن يتركهم. طيب، فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة، أي مسألة يا مشايخ؟ أي مسألة عبد الله؟ إيه يا أحمد؟ أو
أنتم السيافة؟
أنتم أحسنت يا مصطفى، ركز. عندنا قولين: رجل فعل سيئات ثم تاب، هل يا ترى التوبة تعفو أثر السيئة وينتهي الأمر، أم أن هذه السيئة التي تاب منها العبد يبدلها ربنا عز وجل حسنات في صحائف الأعمال؟ ده الإيه القولين. يقول في هذا الصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يقال: لا ريب أن الذنب نفسه لا ينقلب حسن، والحسنة إنما هي أمر وجودي يقتضي ثوابا، ولهذا كان تارك المنهيات إنما يثاب على كف نفسه وحبسها عن مواقعة المنهي. واضح؟ تاني يقول: ولهذا كان تارك المنهيات، يعني لا يغتاب ولا يسرق، إنما يثاب على كف نفسه وحبسها عن مواقعة المنهي. مظبوط كده؟ يعني هو مسك لسانه بالعافية بس ملجمه يثاب. طب سؤال، ما الحكم الشرعي في رجل، وركزوا فيه قوي ومحدش يستهل من الجواب، في رجل ما خطر بباله الغيبة قط، يثاب أم لا يثاب؟ أحسنتم، لا يثاب. وحزن نفسه عليه، ده رجل ما خطرش في باله خالص، مطع حتى يكف لسانه أو يلجم فمه أبدا. يبقى في مجاهدة، إذا خطر بباله المعصية جاهد نفسه عليه، يؤجر على ذلك. وياخد بالك، مش معنى ذلك، ركزوا، ان الانسان يتمنى ان تخطر في باله المعصية حتى يجاهد نفسه، لا، ما لعلها تخطر في بالك وتعجز عن المجاهدة تقع في المعصية ويعني في ورط. مظبوط يا اخوانا؟ طيب، يقول: وذلك الكف والحبس امر وجودي هو متعلق الثواب، وأما من لم يخطر بباله الذنب أصلا ولم يحدث به نفسه فهذا كيف يثاب على تركه؟ ولو أثيب مثل هذا على ترك هذا الذنب لكان مثابا على ترك ذنوب العالم التي لا تخطر بباله. مظبوط؟ يعني الجماعة المكرين اللي بينقروا، ما هي ذنوب، والذنوب دي ما خطرتش في بالي، يبقى انا اثاب عليه ولم يقل بذلك احد، ما هو ذنب لم يخطر بباله ابدا. طيب، يقول: وذلك اضعاف حسناته بما لا يحسن، فان الترك مستصحب معه والمتروك لا ينحصر ولا ينضبط، فهل يثاب على ذلك كله؟ هذا مما لا يتوهم، واذا كانت الحسنه لابد ان تكون امرا وجوديا. ما معنى امر وجودي؟
عمل فعل بشر، بشر
حسنة طاف عنه.
طيب، اثر عليكم المحدث، على الجماعه العامه، اي انه هم بفعلها، عشان حديث ابن عباس ما ننساهوش، خد بالك، واذا هم بها ولم يفعلها كتبها الله له ايه؟ حسنه كامله. فالتائب من الذنوب التي قد عملها قد قارن كل ذنب منها ندما عليه وكف نفسه عنه وعزمه على ترك معاودته، وهذه حسنات بلا ريب. أسأل كده أخونا الشيخ طارق: وهذه حسنات بلا ريب، هذه عيد علي يا شيخ طارق؟ طب ركز تاني كده، تفضل تفضل يا شيخ. انتوا نايمين؟ ده الجو برد يعني. تاني بص: قد قارن كل ذنب منها ندم وكف نفسه وعزمه، هي دي الحسنات ثلاثة، وهذه حسنات بلا. وقد محت التوبة أثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم وهو حسن، فقد بدلت تلك السيئة حسنة، وهذا معنى قول بعض المفسرين: يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة. أسأل كده: يجعل مكان السيئة التوبة، يجعل فعل أين فاعله؟ العبد. أحسنت. فإذا كانت كل سيئة من سيئاته قد تاب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانها، فهذا معنى التبديل. يبقى التبديل هنا، ركزوا معايا كده، من فعل العبد، أو بمعنى أدق من كسب العبد ولا لا؟
نعم،
كسب العبد. طيب، يقول: لأن السيئة نفسها تنقلب، لا أن السيئة نفسها تنقلب حسن، ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية: يعطيهم بالندم على كل سيئة أساؤوها حسنة. وعلى هذا فقد زال بحمد الله الإشكال واتضح الصواب، وظهر أن كل واحد من الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم والحجة. وأما حديث أبي ذر وإن كان التبديل في حق المصر الذي عدل على سيئاته فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل للتائب المقنع النادم على سيئاته، فإن الذنوب التي عدب عليها المصر لما زال أطرها بالعقوبة بقيت كأن لم تكن، فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة، لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة اقتدى زوال أثرها وتبديل حسناته. طب أكمل كده وهسأل وركزوا وهعيد تاني. وأما حديث أبي ذر، ركزوا المشايخ، وإن كان التبديل فيه في حق المصر الذي عدب على سيئاته، مش ده الحديث لأنه دخل النار، فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل للتائب المقلع النادم على سيئاته. نعم، فإن الذنوب التي عدب عليها المصر لما زال أثرها بالعقوبة بقيت كأن لم تكن، فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة، لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة اقتضى زوال أثرها وتبديلها حسنات، فإن الندم لم يكن في وقت ينفعه، فلما عقب عليها وزال أثرها بدلها الله حسنات، فزوال أثرها بالتوبة النصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة، فإذا بدلت بعد زواله بالعقوبة حسنات فلأن تبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات أولى وأحرى، وتأثير التوبة في هذا المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة، لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعا ومحبة لله وفرقا منه، وأما العقوبة فالتكفير بها من جنس التكفير بالمصائب التي تصيبه بغير اختياري بل بفعل الله. ولا ريب أن تأثير الأفعال الاختيارية التي يحبها الله ويرضاها في محو أثر الذنوب أعظم من تأثير المصائب التي تناله بغير اختياري. تاني ولو قعدنا لحد الساعة 9 ما هي في مسائل معينة بتقابلك إن لم تفهمها ده مفترق طرق، اوعى تعد عليه. وعشان كده دايما بأوصي ودي وصية أهل العلم الأكابر بعدم الاستعجال في طلب العلم. عارفين يا اخوانا لو احنا منذ بدايتنا احكمنا كل مسألة نقرأها لفرغنا من كثير من المسائل وانتهى الامر، ولكن الاشكالية الاستعجال وعدم احكام الامر في بعض المسائل. يعني مثلا انت بتحرر مسألة وليكن مثلا في البيوع او في المعاملات كالرهن، وجلست في المسألة دي شهر مثلا كل يوم تخد لك فيها ساعتين ثلاثة حتى حررتها وأتقنتها وكتبتها، ما كده خلصت وخبلت، وشهر تاني مسألة وشهر تاني مسألة معايا يا أخوانا كده، شوف 12 شهر شوف كم سنة تدخل المسألة. ولكن الإشكالية عندنا التعجل، ومجرد مثلا بيعمل بحث في مسألة نقل 6-7-8 أقوال لأهل العلم خلاص هو ده البحث وينزله في كتاب، كده غلط غلط كبير جدا. العلم يا أخوانا يحتاج إلى صبر وإلى تؤدة. طيب نقرأ كلام ابن القيم تاني ونشوف. وأما حديث أبي ذر وإن كان التبديل فيه في حق المصر، احنا عرفنا ان هو مصر ازاي عبد الله، قصدي يا شيخ عبد الله عرفنا ليه، منين عرفناها دي؟ لا انا بتكلم طولوا بالكم يا مشايخ، انا بتكلم في حديث ابي ذر يا شيخ عبد الله اللي هو عند الامام مسلم، واخد بالك؟ هنا الامام ابن القيم بيقول ايه؟ واما حديث ابي ذر وان كان التبديل فيه في حق المصر، عرفنا ان هو مصر ازاي؟ ما الدليل الشرعي من الحديث على أن هذا الرجل كان مصرا على الذنب يا شيخ عبد الله؟ لأن الله عقب عليه وادخله النار. ركزوا يا مشايخ شوي، ما هو أصلا كده يعني إيه أمس في دماغي دلوقتي، مش همشي من هنا ألا ما خلص الجزئية دي ودرس دفع أهم للاضطراب ودرس النحو خلاص، يبقى قدر ربنا عز وجل كده. فأرجو التركيز الله يبارك فيه في مسائل معينة ركزوا. تفضل يا
معلم. الشيخ اللي هو مصر على هو قوى الله عز وجل ولا لم
يدعو لا ما أصل ده العبد علم أنه مصر يعني معناها لم يتب. طب عرفناها منين أن الله عذبه بالذنب؟ لأنه لو تاب ما عذبه، صح كده؟ القاعدة عندنا إيه؟ أن من تاب من الذنب تاب الله عليه أم لم يتب رد عليه. طب يعذب أم لا يعذب؟ أحسنت. طب الرجل ده عذب يبقى معناها إيه؟ ما تابش، يبقى معناها إيه؟ مصر. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ الجماعة اللي هم ربنا يعني أسعدهم وبيفهموا بسرعة يطولوا بالهم علينا شوية. أنا طولوا علي أنا حتى كله كده أطول لكم عليا شوية عشان نستوعب بس. وإن كان التبديل فيه في حق المصر الذي عذب على سيئاته فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل للتائب المقلع النادم على سيئاته. كويس؟ بطريق الأول. ليه؟ لأن تكفير السيئات عبارة عن نوعين باعتبار مصدرهما. تاني، تكفير السيئات عبارة عن نوعين باعتبار مصدرهما، الأول من العبد، الثاني بلايا تصيب العبد حتى شوكة إيه؟ وشكوه. واخد بالك؟ واحد عمل معصية نزلت عليه بلية من السماء باختياره ولا بغير اختياره؟ بغير اختياره، ومع ذلك تكفر معايا. طيب واحد عمل معصية وتب وأنب أكثر من الطاعات، تكفر أم لا تكفر؟ بأنها فعل العبد. عاوز إيش يا محمد؟ عاوز إيه يا أحمد؟ شوية رجالة صحيح. حاضر، اكتب عندك. تكفير السيئات ينقسم باعتبار مصدر. هو طالما يا شيخ هاني حاطط ايدك تحت البطانيه هتكتب ازاي؟ هتستكلف تطلع ايه؟ ما ساعات الواحد هو بيحضر مثلا الجو بيبرد شويه يقوم مدخل ايده مثلا تحت البطانيه ولا بجيبه ولا حاجه عاوز يكتب كلمه يكسب. خد بالك من دي كويس، خد بالك يا مشايخ من الحاجات دي كويس. الشيخ عطوه مبعوث والله المشتكى ماشي. تكفير السيئات ينقسم باعتبار مصدره الى قسمين، من العبد بالتوبة والأعمال الصالحة. بالتوبة والأعمال الصالحة من العبد، وهذا باختياره. الثاني مصائب تنزل عليه من شؤم معصيته. ينقسم تكفير السيئات باعتبار مصدرها إلى قسمين، الأول من فعل العبد بالتوبة والأعمال الصالحة وهذا باختياره، مظبوط. الثاني مصائب تنزل عليه من شؤم المعصية ولا دخل للعبد فيها بدليل قوله صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها. يبقى بناء على ذلك بقى نقدر نستوعب ايه؟ ركز معايا يا محمد. كون العبد مصر على المعاصي ولم يتب ويعمل الصالحات ولم ينزل عليه بلاء من السماء، ده هنسميه إيه بقى؟ أحسنت يا شيخ مصطفى، استدراك. كما قال عز وجل أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى وأملي لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يبقى بناء عندك ضرب ومعاصي ووجدت الأمور ماشية معك كويس خالص، أم خمسة بتجيبها بثلاثة وبتبيعها بمية وصحتك ما فيش ولا عندك كل سنة تحل يطلع التحليل كله سلبي، لا ده انت كده مصيبتك سودة بيتعلق. لازم نستوعب دي كويس. طيب نقرأ بقى كلام المقيم تاني يا محمد فضل. نعم
ها؟
نعم يأتب أيضا لا عذب بها، لأن الحديث بيقول إيه؟ اعرضوا على عبد صغار ذنوبي ونحوا عنه كباره. ده الكلام ده بعد ما خرج من النار، عذب على كلا على كلا الذنوب. معايا آخر فضل؟ طيب لا، في فرق عايزين نفرق بين حاجتين، بين التوبة من الذنب وبين محو أثر الذنب، لأن شؤم المعصية خطير. معي؟ فهو لما تنزل عليه بلاء ومع ذلك ما زال مصرا، أثر المعصية بيزول ولكن يحاسب على عدم التوبة. يقول: وإن كان التبديل فيه في حق المصر الذي عذب على سيئاته، فهو يدل بطريق الأولى على حصول التبديل للتائب المقلع النادم على سيئاته، فإن الذنوب التي عذب عليها المصر لما زال أثرها بالعقوبة بقيت كأن لم تكن. واضح كده؟ طيب، فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة، لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة اقتضى زوال أثرها وتبديلها حسنات، فإن الندم لم يكن في وقت ينفعه. نعم نعم حاضر. لا، الصواب يقتضي.
الجمله اللي بعدها: فان الندم لم يكن في وقت ينفعه.
فان الندم لم يكن في وقت ينفعه، انت ما فيش جمله قبلها عندك؟
الجمله عندنا: لا يقتضي زوال اثرها بدون يوم
القيامه. طيب اكتب عندك. ها؟ اي نعم. لا، الصواب يعني حاولوا زي ما قلنا قبل ذلك نضبط على النسخة التي معنا، لأن أهل العلم المحققين بذلوا فيها جهد ولا شك أنهم أقربوا إلى الصواب. يقول: لأن ما حصل له يوم القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة اقتضى زوال أثرها وتبديلها حسنات، فإن الندم لم يكن في وقت ينفعه، فلما عوقب عليها وزال أثرها بدلها الله له حسنات. السؤال بقى اللي أنا عاوز أسأله، السؤال اللي عاوز أسأله بقى: الندم يوم القيامة ينفع أم لا ينفع؟ أحسنتم. يبقى هنا زال أثرها بالعقوبة فقط، مظبوط كده يا مشايخ؟ بالعقوبة. طيب، ما هو حبني قرأهم. فلما عوقب عليها وزال أثرها بدلها الله له حسنات، فزوال أثرها بالتوبة النصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة. وده واضح مظبوط؟ أيوة نعم. طب ما هو ممكن، لحظة يا أخوان، ممكن يزول أثرها بالعقوبة الدنيوية ولا لا يمكن؟ أحسن، بمصائب. واخد بالك؟ زي ما رجل مرة وجد ابنه، رجل يعني رجل شيخ كده، ودخلت عليه امرأة فاستفتيه في مسألة، فقام ابن له فغمزه، فقال الرجل لابنه: مهلا يا بني بشيء من الليونة. ده كان من أخبار بني إسرائيل. فقام الرجل الشيخ ده أو العالم ده فمشى فوقع فانكسر ظهره وأصيب بالفالج، فأوحى الله إلى نبي زمانه: ما كان منك غضبا لي بعد أن يغمز ابنك المرأة أن تقول له مهلا يا بني؟ يبقى شوف الكلمة قد إيه والعقوبة نزلت قد إيه. واخد بالك؟ يبقى ممكن الذنب يفعله العبد في الدنيا وينزل عليه ربنا عقوبة تمحو أثره. فضل يا أخي. نعم. لا، تأثيرها يقل، ولكن تؤثر في محو أثر الذنب. تفضل.
ابن القيم ما حصل له يوم القيامة من الندم مع العقول، اللي هو لما تعرض عليه صغار ذنوبه لا يستطيع أن ينكر، هذا لا يعد ندم؟
ولو وكان ندم يا ولدي لا ينفع، لأن القيامة سقط التكليف، ما عادش تكليف، خد بالك.
طب هنا شوف بيقول بيبدل سيئاته حسنات، بأول العقوبة زالت السيئات بعد كده يبدلها حسنات.
أي نعم.
ده الكلام ده يوم القيامة.
أي نعم. شفت يا اخوانا احنا عمال نقرا ازاي ونتناقش ازاي؟ ده اللي انا عاوزه منك في البيت. الذي يجعلك لا تمكث ان انت بتقرا بسرعه. لا تمعن، وده خطا. خطا كبير يا اخوانا، عمر ما كانت دي طريقه علم. طيب. يقول فلما عوقب عليها وزال اثرها بدلها الله حسنات. فزوال اثرها بالتوبه النصوح اعظم من زوال اثرها بالعقوبه. فإذا بدلت بعد زواله بالعقوبة حسنات، فلأن تبدل بعد زوالها بالتوبة حسنات أولى وأحرى، وتأثير التوبة في هذا المحو والتبديل أقوى من تأثير العقوبة. كلام واضح إزاي؟ لأن التوبة فعل اختياري أتى به العبد طوعا ومحبة لله وفرقا منه. ما معنى وفرقا؟ خوفا منه. وأما العقوبة فالتكفير بها من جنس التكفير بالمصائب التي تصيبه بغير اختياره بل بفعل الله. ولا ريب أن تأثير الأفعال الاختيارية التي يحبها الله ويرضاها في محو أثر الذنوب أعظم من تأثير المصائب التي تناله بغير اختياره. أقف عند هذا الحد، وعلى أمل أن نعيد الدرس مرة أخرى إن شاء الله عز وجل. نواصل دروسنا سائلين الله عز وجل العون والسداد.